بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كنا قد أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بأحكام الغصب، وذكرنا مسائل في الغصب، وأن الغاصب يده يد ضمان، وأنه يضمن على كل حال، وأن الغاصب يده يد ضمان وأنه يضمن على كل حال. والأحكام المترتبة على الغصب قلنا وجوب التوبة والرد وضمان ماذا؟ النقص، وكذلك الأجرة، أجرة إذا كان لمثله أجرة طيل مدة حبسه. وذكرنا هذه الأحكام في اللقاء السابق. اليوم نأخذ بابا من محاسن الشريعة التي يقول عنها العلماء هذا مما أقرته الفطر والعقول وجاءت به الشريعة، وهم محاسن هذه الشريعة، وفيه من باب من العدل والإحسان ودفع الضرر ما لا يخفى، وهو ضرر الشركة. فإن الأصل في الشركاء أنهم يبغي بعضهم على بعض، وأن الشركة فيها شيء من الضرر، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ولذلك المرء إذا كان منفردا بالملك فإن هذا يكون أحب إليه من أن يكون معه شريك آخر، وهذا أمر معلوم. فالمرء يحب أن يكون منفردا بالملك عن الشريك، فإذا ما كان معه شريك فالغالب أنه يختار شريكا ماذا؟ موائما له، ملائما له. فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فربما يأتي لك بشريك جديد لا يناسبك، صحيح؟ من هنا جعلت الشريعة حقا للشريك بانتزاع هذه الحصة التي يراد بيعها، وهذا الحق يسمى حق ماذا؟ حق الشفعة، سمى بحق ماذا؟ الشفعة. طيب، هذا الشريك له حق على شريكه إذا أراد أن يبيع، وهو أن يعرض عليه قبل أن يبيع. ولذلك جاء في صحيح مسلم ولا يحل له أن يبيع حتى يستأذنه، لا يحل له أن يبيع حتى ماذا؟ يستأذنه. فإن أذن له وإلا فهو أحق بالشفعة، ولذلك لا يحل للمسلم يبيع دون أن يعرض على شريكه، هذا هو الأصل. فإن لم يعرض على شريكه ثم علم الشريك فإن حق الشريك يبقى، أم أنه يذهب؟ حقه ماذا؟ باق، لم يذهب عليه. وكذلك فإن الشريك له حق الأخذ، له حق ماذا مشايخ؟ الأخذ. ومتى يصبح الشريك قد أخذ بحقه؟ إذا ماذا؟ إذا طالب بالشفعة. أنا تفرق بين هذه المسألة. فالشفيع يملك أن يأخذ، صحيح؟ ومتى يكون قد أخذ؟ إذا طالب بالشفعة. وبناء عليه إذا باع الشريك نصيبه دون أن يعرض على شريكه، هل باع ما كان لشريكه أن يتملكه، أما باع ما طالب شريكه بالتملك فيه؟ ما كان لشريكه ماذا؟ أن يتملكه. والعلماء يقولون فرق بين من له أن يتملك وبين مطالبته بذلك، يعني فرق بين تعلق الحق ووجود الحق لك بالتملك والمطالبة، وبين مطالبتك. فتصرف الشريك مع أنه لا ينبغي له أن يبيع قبل أن يعرض على شريكه، إلا أن تصرفه يكون ماذا؟ نافذا. فإذا باع الشريك نصيبه فيصبح للشفيع حق ماذا؟ حق الشفعة. الشفيع هذا الشريك ما علم بالبيع. أخونا فالح باع على عبد الرحمن وشريكه كان الشيخ أنور، ولم يعلم الشيخ أنور عن بيعة فالح، ثم إن عبد الرحمن باع على الشيخ أحمد، والشيخ أحمد باع هذه الأرض على عبد الكريم، أصبحت الأرض هذه انتقلت من شخص إلى آخر. وفي كل هذه الانتقالات أنور له حق المطالبة أم ليس له حق المطالبة؟ فأنور طالب أم أنه يملك أن يطالب؟ يملك أن يطالب، فطالما أنه يملك أن يطالب فإن هذا لا يمنع التصرف. الذي يمنع التصرف ما هو؟ المطالبة. كالمفلس، رجل عليه ديون ومفلس، إذا طالب الغرماء بحقهم والحجر عليه، هل له أن يتصرف بأمواله؟ مر معنا الحجر، مر معنا. إذا طالب الغرماء بحقهم ومنع من التصرف، هل له أن يتصرف بماله؟ ليس له ذلك أبدا، لأنهم طالبوا بحقهم قبل أن يطالبوا. هل له التصرف؟ البيع نافذ، البيع نافذ، مع أنهم كانوا لهم الحق بالمطالبة، صحيح ملكوا أن يطالبوا لكنهم ماذا؟ لم يطالبوا. هذه قاعدة قرار ابن رجب رحمه الله، فرق، وهي مأخوذة من تفريعات المذهب، بين من ملك أن يتملك ومن له الحق بالتملك، وبين من طالب بحقه. فإذا طالب بحقه فإنه لا يصح التصرف، وإن لم يطالب بالحق فإن التصرف يكون ماذا؟ صحيحا. الشفيع له المطالبة وله الحق، ولا يثبت هذا الحق إلا إذا طالب بماذا؟ بالشفعة. فكل تصرف في هذه العين التي فيها له نصيب قبل مطالبته يكون تصرفا ماذا؟ صحيحا، يكون تصرف ماذا؟ صحيحا. سنفرع على هذا إن شاء الله مسائل تأتي. الشفعة، الأخذ بالشفعة حق للشريك، صحيح مو صحيح؟ طيب ممتاز. هذا الحق الذي للشريك حق له، أثبتته الشريعة وهو موجب العدل، ولذلك يحرم على الشريك أن يتحيل لإسقاطها، يحرم على الشريك أن يتحيل لإسقاطها. والشفعة سيأتي إن شاء الله بيانها تثبت بماذا على المذهب، والحيل عند العلماء ممنوعة، وبالأخص الحنابل يشددون فيها ولا تجوز هذه الحيل، والحيل مردودة، وإذا اطلع القاضي على حيلة في البيع لإسقاط الشفعة فإنه يبطلها هذه الحيلة ويثبت حق ماذا؟ حق الشفعة. من الحيل مثلا لما باع الشيخ فارح نصيبه على عبد الرحمن، قال بعت نصيبي ب100,000، لكن خشي أن يأخذ أنور بالشفعة فيقول يا عبد الرحمن نكتب العقد بيني وبينك والإفراغ بالمحكمة أني بعت النصيب ب500,000. فإذا علم أنور أنه باع ب500,000 يأخذ بالشفعة ولا ما يأخذ؟ ما يأخذ، يقول 500,000 كثيرة ما يأخذ، وفي الحقيقة باعها بكم؟ ب100,000. هذا من الحيل التي تسقط بها ماذا؟ الشفعة. الشفعة على المذهب لا تثبت إلا بالبيع، لا تثبت إلا ماذا؟ بالبيع. أما ما كان بغير عوض مالي كالخلع مثلا كما سيأتي، أو هيبة، هذا لا شفعة فيه على المذهب. فيأتي فارح ويقول يا عبد الرحمن هي ب100,000 لكن نكتب في الصك هبة. لماذا يقول هبة؟ حتى يسقط حق ماذا؟ الشفعة. واضح هذا؟ هذه الحيل ما حكمها في الشرع؟ محرمة. والذي يرى، الذي ينسب لأحد من العلماء كما يقول ابن تيمية رحمه الله جواز الحيل ما عرف أقوالهم، فإن الحيل ليست من الشريعة في شيء. والذي يقول ابن تيمية رحمه الله إن أصحاب الحيل تعلو وجوههم ذلة كما علت وجوه اليهود الذلة، فإنهم لما تحيلوا في الاصطياد ليوم السبت ضربت عليهم ماذا؟ الذلة. وأصبح في حال من يتحيل كحيلهم فيه شبه منهم ومن ذلتهم، ولذلك يقول فإن قلوب العوام التي تكره الحيل تنبذها وتعلم سوءها ولا تقبلها. فالحيل من الأمور المكروهة شرعا المحرمة التي لا ينبغي على مسلم أن يتعمدها، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بالحيل والتحايل. هذه مقدمة في باب الشفعة لنبين الأحكام إن شاء الله بعد قراءة الشيخ. تفضل شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشفعة. فهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا تجب إلا بشروط سبعة.
عرفها رحمه الله فقال: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. فالشريك يستحق أن ينتزع حصة ماذا؟ شريكه من يد مشتريها. هذا الانتزاع هو أخذ بالشفعة، والشفعة قيل سميت بذلك من الشفع، وهو جعل الوتر شفعا، فهو يضم إلى نصيبه نصيبا آخر فجعله شفعا بعدما كان وترا واحدا. وقيل أنها مأخوذة من الشفاعة، فالرجل يشفع عند شريكه أن يأخذ ماذا؟ نصيبه. وهي معروفة من قبل الإسلام، فقد كان أهل الجاهلية كما يقولون إذا أراد الشريك أن يبيع نصيبه يأتيه الشريك الآخر ويطلب الحق ويتشفع عنده بالأخذ لهذا النصيب فيشفعه، وجاء الإسلام وأقرها وبين أحكامها. نعم.
ولا تجب إلا بشروط سبعة.
لكن لاحظوا قال انتزاع حصة شريكه من يد من؟ مشتريها. إذن هو قيدها بالشراء والبيع، وهو ينتزعها من يد من؟ المشتري. ولذلك إذا اشتراها أكثر من شخص فله أن ينتزعها من يد أي منهم، لأنه إذا باعها فارح على عبد الرحمن أصبح أنور شريكا لمن؟ لعبد الرحمن، فله أن ينتزعها من عبد الرحمن. وإذا عبد الرحمن باع على أحمد يصبح أنور شريك لمن؟ لأحمد، ولو أن ينتزعها من أحمد. وإذا باع أحمد على عبد الكريم ما زال أنور شريكا لمن؟ لعبد الكريم، فلو أن ينتزعها من المشتري الأخير. نعم.
ولا تجب إلا بشروط سبعة.
وقلنا مرارا أن الفقهاء وابن قدامة رحمه الله يجمل ثم يفصل، وهذا فيه ضبط جيد للعلم. نعم.
أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.
نعم. الأول أن يكون الانتقال لهذا النصيب أن يكون من طريق بطريق ماذا؟ البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: ولا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فجعل الحق للشريك أن يعرض عليه في مسألة ماذا؟ البيع. فإذا كان انتقال بغير بيع فإنه ليس له أن يطالب ماذا؟ بالشفعة. فإذا كان انتقال بهبة فليس له المطالبة في موهوب، وهذا مذهب الجمهور عند المالكية والشافعية والحنابلة، أن الانتقال بهبة لا يثبت فيه ماذا؟ الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة. قالوا لأن الشريك يستزع الشخص بالثمن، وأين الثمن هنا؟ هل يوجد ثمن؟ لا ثمن. ولذلك قالوا لا تجب في موهوب ولا موقوف، لأن الموقوف هذا خرج بعوض مالي ولا بغير عوض؟ بغير عوض. ولا عوض خلع ولا صداق. الهبة والوقف خرجت بعوض ولا بغير عوض؟ بغير عوض. هذه مذهب الجمهور أنها لا شفعة فيها، والحنابلة معهم. ولا عوض ولا عوض خلع ولا صداق. الخلع والصداق هذا عوض، لكنه عوض ماذا؟ غير مالي. يعني هنا في الصداق بذل المال، بذل هذا النصيب الذي له مقابل نقد ولا مقابل استحلال فرج المرأة؟ استحلال فرج المرأة. وفي الخلع المرأة فدت نفسها هنا بشيء من مالها وأعطته نصيبها في الأرض التي لها وهي شريكة فيها مع غيرها، فلم تجعل الأرض مقابل عوض من الأثمان هذه المالية، إنما كان عوض غير مال، خلع أو كان صداقا في نكاح. هنا الجمهور قالوا الانتقال لم يكن بغير عوض، إنما كان بعوض لكنه ليس ماليا، وعليه قال الجمهور هنا له حق الشفعة. أما الحنابلة فعندهم لا شفعة إلا في ماذا؟ في البيع. واضح مشايخ؟ إذن الحنابلة ما قعدتهم الشفعة لا تكون إلا إذا انتقل المبيع بماذا؟ إذا انتقل النصيب أو الشخص بالبيع. ثم تقول آخر في المذهب شهار ابن تيمية رحمه الله، وهو يرى أن الانتقال بأي صورة كانت يثبت حق ماذا؟ الشفعة. طيب يا ابن تيمية ويا من معك، خصوصا في المسألة الثانية جمهور في الانتقال بعوض نكاح وخلع وصداق، كيف تصنعون؟ طيب ما في ثمن هنا واضح. قالوا نقوم بتقويمها، إذا قيمت وحصلوا علمنا القيمة عند ذلك إذا قيمناها يصبح يعطى الشريك يعطى الزوج قيمة ماذا؟ النصيب، وتعطى المرأة صداقا قيمة ماذا؟ الأرض. هذه لا أعطته أعطاها صداقا، أعطاها نصيبه في أرض له في العزيزية. نأتي أهل الخبرة، هذا النصيب بكم؟ قالوا قيمته 100,000، نعطيها كم إذن؟ 100,000. نصيبه 100,000. قالوا نصيب الزوجة من هذه الأرض 40,000، نعطيه كم؟ 40,000. وهكذا. إذن قال القول الآخر في المذهب أن الشفعة تثبت بكل انتقال، لأن الشفعة إنما شرعت لوجود ماذا؟ الضرر. والضرر حاصل على الشريك بأي وجه من الانتقالات، سواء كان الانتقال بطريق بيع أو طريق هبة صحيح، أو كان الانتقال كعوض. وهذا أشد وأنكى، بعد ما كان شريكه رجل أصبحت شريكته من؟ امرأة. وكل يوم المرأة تقول له الأرض هذه نظفها صحيح ولا ترمي فيها شيء، فيصبح هذا عليه شيء من المشقة. ولذلك يصبح الأخذ بالشفعة واضحا متوجها، خصوصا إذا كان انتقال بعوض ولو لم يكن ماذا؟ ماليا. فإن الجمهور على ثبوت الشفعة في مثل هذا، والله أعلم. نعم.
الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء.
نعم، على المذهب أن الشفعة لا تثبت إلا بالعقار، أما المنقول فلا شفعة فيه. والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، وقال إذا صرفت إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قضى بالشفعة في كل ربع وحائط، قالوا وهذه تكون على الأراضي وما في حكمها. وعليه فإنه لا شفعة في السيارات، إذا كان لشخصين شركة في سيارة وباع أحدهما نصيبه فإنه لا يملك الشفعة على شريكه، لأن هذه ليست عقارا منقولة. وإذا كان لهما سيف، ذهبتم في رحلة فوجدتم سيفا أعجبكم تراثيا فاشتريتموه ب1,000 ريال، 500 لك 500 لصديقك، وقلت نتزين به عيد الحج عندك، عيد الأضحى عندي في البيت، وعيد الفطر يكون عندك، فإذا جاءنا الضيوف يجدونه عندنا في المنزل، واتفقتم على ذلك، جعلتموه شهر هنا وشهر هنا، فباع نصيبه. فإذا باع نصيبه ليس لك حق ماذا؟ الشفعة، لأن ذلك ليس عقارا. ويثبت مع العقار ما كان تبعا له كالغراس والبناء، فإذا كانت الأرض فيها غرس أو بناء فهو تابع لماذا؟ العقار. أما الغرس بمفرده فإنه لا شفعة فيه، لكن إذا كان تبعا للأرض فإن الشفعة تثبت فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالشفعة في العقار في ربع أو حائط. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. طيب، ولماذا أيضا قالوا بأن توسيع الشفعة فيه ظلام بالمشتري؟ إذا أثبتنا الشفعة في كل شيء من يتضرر؟ المشتري. وواضح المسألة، هذه قاعدة المذهب، وعلى ذلك جماعة من الفقهاء والعلماء. في قول آخر في المذهب رجحه ابن تيمية رحمه الله، هو أن الشفعة في كل شيء، قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء فيما لم يقسم. ووجه ذلك عندهم الشيخ، تأملوا معي، أن الضرر في المنقول والذي لا يمكن قسمته كما سيأتينا يكون أعظم من الضرر في الذي في العقار. فمثلا السيارة أعظم ضرر ولا الأرض؟ السيارة، لأن هذا الشريك هذا لا يمكن قسمتها وتكون منقولة، ويصعب أن يعني أن إذا لم يحصل إفاق أن تتصرف فيها. ولكن بالنسبة للعقار فإن الضرر فيه دون ذلك. ولذلك يقولون العقار يمكن الخروج من مشكلة الشركة وضررها بالقسمة صحيح، لكن ما يمكن يكون غير العقار فإن الضرر فيه يكون على وجه ماذا؟ على وجه التأبيد. فالسيف إذا كسر ذهبت ماذا؟ قيمته. فكيف يقسم؟ ما في إلا أن يجعل لهذا وقت وهذا وقت. ولذلك رجح ابن تيمية رحمه الله أن الشفعة في كل شيء، لأنها لدفع ماذا؟ الضرر. نعم.
الثالث أن يكون شخصا مشاع، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء، أن يكون شخصا مشاعا، يعني زيد وعمر لهما أرض وهما شركاء بالنصف، أو لزيد ثلاثة أرباع ولعمر ربع، أو لذلك لزيد الثلثان ولعمر ثلث، فهم الآن شركاء بحدود أم أن الملك مشاع؟ الملك مشاع بينهم، هذا له نصف وهذا نصف، هنا تثبت الشفعة. أما إذا كان وقع من زيد وعمر أنهم اقتسم الأرض ووقعت الحدود بينهما وصرفت الطرق وأصبح لزيد الجهة الشرقية ولعمر الجهة ماذا؟ الغربية، وزيد له مدخله وعمر له مدخله ولكل حد، فهل يبقى ضرر على الشريك إذا باع الآخر نصيبه؟ لا ضرر، لأنه لأن المال قد قسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعليه الجيران هل لهم حق الشفعة؟ لا، لأن الحدود بينهم ماذا؟ وقعت، والطرق ماذا؟ صرفت، ولذلك ذهب الجمهور إلى عدم ثبوت شفعة الجار. واختار بعض العلماء وهو رواية في المذهب، رجح ابن تيمية أيضا رحمه الله، أن الشفعة تثبت للجار إذا بقي تعلق في بعض الحقوق بينهم مشتركة، ما صرفت الطرق على وجه التمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الحدود وصرفت ماذا؟ الطرق. أما إذا كان طريقهما واحدا فالطرق ما لم تصرف وأصبحت حقوق الملك فيها تعلق، والشركة الشفعة شرعت دفع ضرر ماذا؟ الشركة. وقد جاء في صحيح البخاري الجار وحق بسقبي، فالجار هو الأحق بهذا النصيب الذي يكون لجاره، وإذا كان طريقهما واحدا كبعض الروايات، مثلا مشايخ اليوم في شقق التمليك ربما يكون هذا الرجل عنده دار وجعلها شقتين للتمليك، فاشترى زيد شقة واشترى عمر شقة وهم جيران، مدخل العمارة واحد والخزان الأرضي واحد والتصريف أجلكم الله واحد، هنا الحقوق مقسمة أم بقي شيء من التعلق؟ بقي شيء من التعلق، وكون المدخل واحد والخزان الماء واحد إذا لم يكن الشريك على وئام مع شريكه ربما حصل فيه شيء ماذا؟ من الضرر، ولذلك إذا بقي شيء من التعلق والاشتراك في الحقوق فإن الشفعة تتجه. أما إذا كانت الطرق قد صرفت وهذا له خزان وذاك له خزان وهذا له مدخل وهذا له مدخل، فإن الأخذ بالشفعة هنا متجه وغير متجه؟ غير متجه، هذا والله أعلم. نعم.
الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
نعم، مثل البئر، البئر لا يمكن أن يقسم كما قال في الشرح، وكذلك الطريق الضيق هذا لا يمكن أن يقسم، والسيف يمكن أن يقسم، سكين يمكن أن تقسم، سيارة ممكن أن تقسم، لا تمكن قسمتها، وعليه ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه. ما دليل ذلك؟ دليل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم، فدل ذلك على الذي فيه شفعة ما يقبل ماذا؟ أن يقسم. أما ما لا يقبل قسمه فهذا لا شفعة فيه. وقالوا بأن الشفعة، أن إثبات الشفعة يترتب عليه ضرر على من؟ على المشتري. ونحن ذكرنا لكم في أول في الشرط الثاني أن ابن تيمية رحمه الله رجح، وقول ماذا نعتبره، رجح ثبوت الشفعة في كل شيء، وعليه فإن ما لم يقسم تثبت فيه الشفعة أم لا تثبت؟ تثبت، وهي أولى من ثبوتها في ماذا؟ فيما يقبل ماذا؟ القسمة، لأن الضرر في هذا يكون على ماذا؟ على التأبيد. هذا مثلا حمام للاغتسال لاثنين، فباع أحد الشريكين نصيبه، ضرره هنا أشد أم ضرره في أرض بيضاء أشد؟ الحمام أشد، لما يمكن التخلص من شركته إلا بالشفعة، بينما في الأرض يمكنه التخلص بماذا؟ بالقسمة ويقسم. طيب ليالي
الخامس أن يأخذ الشق.
الآن انتظروا بس، الشرط الأول البيع، هل هذا محل اتفاق ولا خلاف؟ الشرط الأول المذهب أن يكون الانتقال ماذا؟ بالبيع. قلنا هذا محل اتفاق ولا خلاف؟ خلاف. ورجح ابن تيمية هذا القول ولا رجح خلافه؟ طيب. الثاني أن يكون عقارا وما يتصل به، هذا محل اتفاق ولا خلاف؟ خلاف. وقلنا قيل أن الشبهة تثبت في كل شيء. الثالث أن يكون الشخص مشاعا، فأما المقسوم محدود فهذا محل اتفاق ولا خلاف؟ هو الإشكال فقط في مسألة الجار، يعني الأصل أنه ما إذا قسمت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، يبقى مسألة ماذا؟ الجار. المذهب لا شفعة للجار، وفي رواية أخرى أن الشفعة تثبت لمن إذا تعلق شيء من الحقوق بينهما. الشرط الرابع أن يكون مما ينقسم، وهذا محل اتفاق ولا خلاف؟ خلاف. ورجحنا خلافه كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله. الشرط الخامس،
الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه بطلت الشفعة.
نعم، وشرط صحيح أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر ماذا؟ الشركة. الآن هذا زيد، لو كنا أخونا الشيخ أنور والشيخ فارح شركة، فباع الشيخ أنور نصيبه على عبد الرحمن وكان نصف الأرض، فأتى فارح وقال أنا والله ما أريد أخذ نصف الأرض كثير علي، أريد ربع الأرض، أريد ماذا؟ الربع. هل هذا سائغ؟ لا يحق له. لماذا؟ لأنه إذا أخذ الربع تضرر من؟ المشتري، وضرر الشركة انتفع، أما أنه باق؟ باق، فيكون قد أضر بالمشتري ولم ينتفع، وينتفع عنه ضرر ماذا؟ الشركة. ولذلك لا، الشفيع إما أن يأخذ بجميع الشخص وإما أن يدع، ولا يفرق الصفقة على من؟ على المشتري. واضح هذا المسألة؟ طيب.
ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.
نعم، الآن هذا الأرض الشركاء فيها ثلاثة، أنور وفارح، فارح ولا فارح؟ فارح بالراء، وفارح والشيخ عبد الرحمن، هؤلاء شركاء في الأرض. فباع الشيخ أنور نصيبه وكان الشيخ أنور له الربع وعبد الرحمن له النصف وفارح له الربع. طيب، ولما باع الشيخ أنور نصيبه على عبد الكريم، الشفعة تثبت لمن الآن؟ للاثنين. طيب، لعبد الرحمن ولمن؟ ولفارح. تثبت لهما بقدر الأملاك أم بحسب الملاك؟ بعد الرؤوس فهؤلاء هم الملاك، أم بحسب النصيب؟ هذا هو قدر ماذا؟ الأملاك. فهل الشفعة بالملاك أم بالأملاك؟ بقدر ماذا؟ الأملاك. فصاحب النصف له أن ينتزع بقدر شركته ونصيب، وصاحب الربع ينتزع ماذا؟ البقية. فإذا جعلنا المسألة من ثلاثة، فيأخذ صاحب النصف يأخذ الثلثين، وصاحب الربع يأخذ ماذا؟ الثلث. فنحسب كم نصيب عبد الرحمن من النصيب الذي قد بيع، فيأخذ بقدر نصيبه، وفارح يأخذ بقدر ماذا؟ النصيب الذي له. طيب، عبد الرحمن قال أنا سأخذ بقدر نصيبي، فارح قال لا أريد الشفعة، لا أن أخذ بقدر ماذا؟ نصيبي. لم يريد الشفعة فارح. إذا ما أخذ فارح بالشفعة يصبح من أخذ بالشفعة الآن؟ عبد الرحمن فقط. عبد الرحمن إما أن يأخذ بقدر نصيبه ونصيب فارح، وإما أن يذر. علمتم؟ إذا باع أحد الشركاء نصيبه فإن للشركاء البقية أن يشفعوا أم ليس لهم ذلك؟ وشفاعتهم بحسب رؤوسهم أم بحسب أملاكهم؟ أملاكهم. فالشفعة تكون على قدر الأملاك لا بحساب ماذا؟ الملاك. اتفقنا على هذا؟ طيب، أخذ عبد الرحمن بقدر ما يملك، وفارح ترك ما يملك، قال ما أريد الشفعة، ما الواجب على عبد الرحمن الآن؟ إما أن يأخذ الكل، وإما ألا يأخذ بشيء، لأنه إن أخذ بقدر نصيبه فقط تضرر من؟ المشتري، وبقي ضرر ماذا؟ الشركة. فلك يا عبد الرحمن إما أن تأخذ بجميع النصيب الذي لك ولشريكك، وإما أن تترك الشفعة حتى لا يتضرر المشتري. نعم.
السادس، إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه.
نعم، باب الشفعة فيه طول لكنه باب مهم ومسائله كثيرة. يقول رحمه الله بأن الشرط السادس أن يكون قادرا على جميع إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. لا بد أن يتمكن الشفيع من إعطاء الثمن. هذا الشفيع أخذ بحق الشفعة ثم قال المشتري أمهني سنة وقسط عليك القيمة والثمن، وقسط عليك الثمن، لأن الشفيع يأخذ بالثمن. الشفيع يأخذ ماذا؟ بالثمن. قال إمكان أداء ماذا؟ الثمن. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن ما وقع عليه ماذا؟ العقد. والقيمة هي قيمة السلعة أو العين في السوق، فربما يقع العقد بالثمن الذي هو بقدر القيمة، وربما يكون الثمن فوق القيمة، وربما يكون الثمن ماذا؟ دون القيمة وأقل من القيمة. فإمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت ماذا؟ شفعته. لأنه إذا عجز عن الثمن تضرر من؟ المشتري. فإما أن يشفع ويكون وأن يشفع ويكون جاهزا، وإما أن يترك والشفعة. قال وإذا كان الثمن مثليا فعليه ماذا؟ مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. إذا اشترى مثلا هذا الشخص من الأرض اشتراه بمئة ألف فيعطيه ماذا؟ مثلها مئة ماذا؟ مئة ألف. ما يقول الآن ننظر لقيمتها، يرد بمثلها مئة ألف. إذا اشترى الشخص هذا بشيء ليس مثلي، اشتراه مثلا بسيارة، السيارة على المذهب ليست مثلية، لأن المثل ما كان مكيلا أو موزونا. فإذا اشتراه بما يكون لا مثل له، وكان الثمن ليس مثليا، فإنه يضمنه له ماذا؟ القيمة. فنقول أهل الخبرة ما قيمة السيارة؟ قالوا بثمانين ألف. فكم يعطيه؟ يعطيه ثمانين ألفا. ممتاز. قال رحمه الله فعليه قيمته، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول من؟ المشتري مع يمينه، لأنه هو الغارم. الآن الشيخ أنور باع نصيبه على عبد الرحمن، فجاء فارح ليأخذ بالشفعة، فقال يا عبد الرحمن بكم اشتريت النصيب؟ قال اشتريت النصيب بخمسين ألف. فكم يعطيه فارح؟ خمسين ألف. أخونا أنور يقول لا، البيع حصل بثلاثين ألف. يقول البيع حصل بكم؟ بثلاثين ألف. فعاد فارح وقال يا عبد الرحمن لن أعطيك إلا كم؟ إلا ثلاثين ألف، لأنك تدعي زيادة عما قالها من؟ البائع وهو أنور. إذا وجدت البينة العمل يكون بماذا؟ بالبينة. نقول هات البينة. إذا أثبت أنور بينة بأن البيع وقع بثلاثين ألف لا يستحق عبد الرحمن إلا ماذا؟ إلا ثلاثين ألف. وإذا أتى عبد الرحمن بالبينة فإن عبد الرحمن يستحق ماذا؟ خمسين. إن لم تكن ثمة بينة، ما في بينة، فالقول قول من؟ المشتري، لأنه هو الغارم، هو الغارم. فإنه لو أعطاه ثلاثين وحقيقة دفع خمسين يتضرر وما يتضرر؟ يتضرر. فالقول قول المشتري مع ماذا؟ مع يمينه. فالقاعدة أن كل من قيل بأن القول قوله فإنه يكون مع ماذا؟ مع يمينه. السابع،
السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته.
الشفعة المذهب تجب على الفور، وهي كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنها كحل العقال، إن لم والشفعة لمن واثبها. وكل هذه أحاديث ضعيفة، الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن واثبها، كلها ضعيفة، ولكن المذهب أخذ بها وقالوا الشفعة تكون على ماذا؟ على الفور. فإذا علم فارح بأن أنور قد باع نصيبه على عبد الرحمن، ثم إن فارح قال إني مشغول بالعقيقة وعندي عقيقة لابني وليس لدي وقت للنظر في الأمر، ولما أصبح وارتاح من عنائه وتعبه قال فارح أريد الشفعة، قال له عبد الرحمن إنما الشفعة لمن وثبها وهي على الفور، وأنا متعشي معك البارحة وما قلت لي تريد ماذا؟ الشفعة، والشفعة على ماذا؟ على الفور. إذن هنا تثبت الشفعة لما تثبت؟ ما تثبت، لأنه أسقط حقه، قال الشفعة المطالبة بها على الفور ساعة ماذا يعلم. قالوا يمهل فقط بقدر النوم ما ينام أو بقدر الأكل والهضم، يعني مثلا جاءه الخبر وهو في العقيقة الفارح وهو على العشاء، فقيل له أنور باع النصيب، ليس ضرورة أن يطالب يقوم من عشائه ويقول أطالب بالشفعة يذهب لعبد الرحمن، يمهل بقدر ماذا؟ ما يأكل يتعشى، وبقدر ما يهضم يشرب شاهي أخضر مثلا له ذلك، صحيح؟ يمهل بهذا القدر، أتاي يأخذ الأتاي ويشرب الشاي، وبعد ما يفرغ من أكله وشربه للشاي يذهب يطالب ماذا؟ بالشفعة. علم أن أنور باع نصيبه عند تهيئه للنوم، هل يلزم أن يذهب في نصف الليل لعبد الرحمن يقول أريد الشفعة؟ لا، ينام فإذا استيقظ الفجر له أن يطالب بالشفعة، ما عدا ذلك ليس له حق في المطالبة. قال فإن أخرها بطلت ماذا؟ شفعته. نعم،
فإن أخرها بطلت شفعته.
نعم نعم،
أحسن الله عليكم. فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها.
نعم، يقول رحمه الله ما الذي يعذر في التأخر بمطالب الشفعة؟ من كان عاجزا عنها، إما أن يكون غائبا لغيبة أو حبس، كان محبوسا أو كان غائبا مسافرا، كان مسافرا فإنه يسقط حقه بالشفعة، لا يسقط. أو مرض، كان منوم في المستشفى، لا يلزم أن يخرج من المستشفى ويوقع تعهد أن يخرج على مسؤوليته ليطالب بالشفعة، إنما لا، هذا معذور في ذلك. طيب ما رأيكم اليوم؟ ممكن المطالبة عن طريق ماذا؟ الهاتف، صحيح؟ يعني قديما لا يمكن يطالب إلا بمثل هذا، أما اليوم إذا بلغه الخبر وهو مسافر يستطيع المطالبة عن طريق ماذا؟ الاتصال. فإذا أمكنه أن يطالب عن طريق وسائل الاتصال ولم يفعل فإنه أسقط ماذا؟ أسقط حقه. قال أو صغر، فالصغير قالوا ينتظر الصغير ماذا؟ ينتظر حتى يبلغ ويرشد، فإذا رشد له الحق بماذا؟ الأخذ بماذا؟ بالشفعة. قال فيكون على شفعته متى قدر عليها إلا. نعم،
فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك
إلا أن أمكنه،
إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته.
يعني يقول إذا أمكنه أن يشهد، علم الآن هو في المغرب، وعلم هو في المغرب أن شريكه باع ماذا؟ نصيبه، وأمكنه في ذلك الحين أن يشهد جماعة على مطالبته ماذا؟ بالشفعة، ولم يشهد أحدا، هنا ترك الحق أم لم يتركه؟ ترك الحق وفرط، فلا شفعة له. مثله اليوم يمكن المطالبة عن طريق وسائل ماذا؟ الاتصال، فإن لم يطلب بها عن طريق وسائل الاتصال فإنه أسقط ماذا؟ شفعته، أسقط شفعته. نعم،
فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم.
ذكرنا أن الشفيع الشريك تملك له المطالبة، له الحق أن يتملك، صحيح؟ فكل تصرف جرى على الأرض كان صحيح أم ليس بصحيح؟ كل تصرف جرى على الأرض كان فهو صحيح، ولذلك له أن يطلب من أيهم شاء. نعم،
فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني.
هذه مسألة صورتها أنور وفارح شركاء، فباع أنور نصيبه على عبد الرحمن، عبد الرحمن باع نصيبه على أحمد، أحمد باع على عبد الكريم، أنور باع نصيبه بمئة ألف على عبد الرحمن، عبد الرحمن باع النصيب بمئة وخمسين على أحمد، أحمد باع نصيبه بمئتين على عبد الكريم، ما الأصلح لأنور أن يرجع بالشفعة على من؟ على الأول، لأن الثمن كان أقل، فيأخذ من عبد الرحمن، يقول يا عبد الرحمن أنا أنتزع نصيبك من الأرض وأخذ حق الشفعة، فيأخذ بحق الشفعة لأنه ما علم متأخرا، ويعطي عبد الرحمن كم؟ 100,000، ويعطي عبد الرحمن لأنه عبد الرحمن اشترى النصيب بكم؟ 100,000. فإذا أعطى عبد الرحمن 100,000 يعود أحمد على عبد الرحمن بكم؟ 50%، يقول أنا اشتريت منك بكم؟ 150، أعطي 150 التي لي. وثم يعود عبد الكريم على أحمد بكم؟ 200، يطالب بالـ200 التي أعطاه. واضح هذا؟ طيب، أنور باع نصيبه على الشيخ عبد الرحمن بـ100، وعبد الرحمن باع على أحمد بـ150، ثم العقار نزلت أسعاره فباع أحمد على عبد الكريم بـ50,000. سيطالب الفالح الشفعة ممن؟ إن طالب من عبد الرحمن سيعطي عبد الرحمن كم؟ 100، وإن طلبها من أحمد يعطيه كم؟ 150، وإن طلبها من عبد الكريم يعطيه كم؟ 50. ما الأفضل له؟ أن يأخذ من عبد الكريم. طيب إذا أعطى عبد الكريم 50 وانتزع النصيب، هل يرجع أحد على أحد؟ لا، لأنه هو انتزع الحصة ممن؟ من الأخير. متى يحصل الرجوع؟ إذا انتزعها ممن؟ من الأول أو من الثاني إذا كان بعده مشترن. علمتم؟ واضح هذا المسألة؟ واضح لكم جميعا؟ طيب، هذا كله لأن الشفعة لا تسقط، الشفعة ماذا؟ لا تسقط إن لم يعلم، أما إن علم عنها فإن تكون على ماذا؟ على الفور. هذا هو المذهب. وفي قول آخر في المذهب أن الشفعة ليست على الفور، ولكن قالوا الشفعة لا تسقط إلا إذا أسقطها إما قولا وإما حالا، يعني ما تسقط مع التراخي، ولكن تسقط بأحد أمرين، إما بالقول. القول كيف؟ أنور باع نصيبه على عبد الرحمن، يأتي فالح يقول بارك الله لك يا عبد الرحمن، والله بيعة طيبة ونعم الشريك أنت، أسأل أن يبارك، وإن شاء الله أنا وأنت ما نختلف. هذا أسقط الحق ولا ما أسقطه؟ أسقط الحق من شيخ، صحيح؟ أسقطه. أو بالتراخي الدال على الرضا، يعني أنور باع نصيبه على عبد الرحمن، جاء فارح بعد يومين وجاب معه الشاهي وتقهوى في الأرض هو وعبد الرحمن، وقال له ما شاء الله كيف حصلت المبلغ، ومن أين أتيت بالمبلغ؟ الله يعينك، الدنيا هذه يبغى لها صبر والإنسان يجتهد في جمعها حتى نبنيها. هنا هذا كله يدل على ماذا؟ على إسقاطه من غير، لكن لو قال له لا أريد الشفعة أسقطها بماذا؟ بالقول. فإن حصل فعل أو قول يدل على قطعها فإنها ماذا؟ تسقط. لكن ربما يعلم مثلا فارح بالبيع ويصبح يفكر يوم يومين ما عنده نقود، فيتصل بأصدقائه يقول استشيرهم أخذ بالشفعة ولا ما أخذ؟ كيف عبد الرحمن؟ عبد الرحمن رجل طيب سمح، ولا عبد الرحمن رجل مزعج؟ يحتاج الأيام يسأل، طيب ايش رايكم اخذ سلفه واخذ بالشفعه؟ يجمع من اصدقائه. فالانسان ربما يحتاج حتى ياخذ بالشفعه، وهذا القرار يحتاج الى ايام، صحيح ولا مو صحيح؟ ولذلك قيل في المذهب انه يعطى مهله معتاده حتى يمكنه بذلك ماذا؟ اتخاذ القرار وجمع المال للاخذ بالشفعه. وهذا القول اوجه واولى، والله اعلم، لان الاحاديث الوارده ضعيفه بكون الشفعه لمن واثبها لأنها ماذا؟ ضعيفة. نعم.
ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذه من قواعد الشرع الكلية، ينبغي على الفقيه والقاضي أن يطبق هذه القواعد في قضائه، خصوصا القاضي، ربما تأتيك قضايا أحيانا تجد أن الحق فيها إلى جانب، لكن يحصل ضرر، فالشريعة جاءت بدفع ماذا؟ الضرر، وارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما. فمثلا لو أن، هكذا ذكروا المسألة، لو أن دينارا سقط، درهما أو دينارا سقط في زجاجة، وقع في زجاجة ولم يخرج، أو في محبرة، هل نكسر المحبرة لنخرج الدرهم أم نبقي الدرهم ونعطي صاحب الدرهم درهما مكانه وتبقى المحبرة مكانها؟ مثال آخر، دجاجة أدخلت رأسها في زجاجة ولم نستطع إخراج رأس ماذا؟ الدجاجة. فإما أن نذبح الدجاجة وإما أن نكسر ماذا؟ الزجاجة. هل نكسر الزجاجة أم نذبح الدجاجة؟ أعدها خمس مرات أولا. نكسر الزجاجة أم نذبح الدجاجة؟ أم نذبح الزجاجة ونكسر الدجاجة؟ اسماعيل طيب اسماعيل طيب، ما المعتدي، الدجاجة أم الزجاجة؟ ما المعتدي؟ طيب الأصل طبعا أن الضرر ماذا؟ يزال، والعائل مردود، وهذا الاعتداء يرد. ولكن إذا كانت الدجاجة قيمتها غالية والزجاجة رخيصة جدا، فإن أخف الضررين أن تكسر ماذا؟ الزجاجة. طبعا ابن حزم يقول لا، كما دخل الرأس ماذا؟ يخرج. يقول كيف دخل ثم لم يخرج؟ فلا بد أن يخرج يعني هذا الرأس، وهذه مسألة ما يمكن أن تحصل. ولكن هنا مسألة، هذا الرجل لما باع نصيبه الشيخ أنور عبد الرحمن غرس الأرض، وضع فيها استراحة ووضع فيها أشياء في نصيبه وفي هذه الأرض، وغرس في هذا النصيب المشاع. ثم إن الفارح جاء وأراد أن يأخذ ماذا؟ الشفعة. فقال بكم اشتريت؟ قال اشتريت بمائة ألف. قال هذه مائة ألف. قال عبد الرحمن طيب أنا غرست في الأرض، الغراس هذا ليس له قيمة؟ له قيمة. قال ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع ماذا؟ قيمته. يعني فارح يقول كم الغرس هذا؟ بعشرين ألف، خذ هذه عشرين ألف ويبقى الغرس لمن؟ لفارح. واضح؟ قال إلا أن يشاء المشتري وهو من؟ عبد الرحمن، قلعه من غير ضرر فيه. إلا أن يشاء قلعه من غير ماذا؟ ضرر. فإذا قلعه من غير ضرر فله ماذا؟ ذلك. فإذا قلع الغرس الأرض ما تضرر غالبا، ويأخذ الغرس الذي له. طيب تذكرون في باب الغصب قلنا إذا قلع الزرع الغاصب يضمن ماذا؟ أرش النقص، صحيح؟ طيب عبد الرحمن إذا قلع عبد الرحمن الغرس هل يضمن أرش النقص اللي حصل في الأرض؟ واضح المسألة؟ قالوا لا يضمن أرش النقص. لماذا؟ لأنه حصل منه بتعد أم بغير تعد كان. طيب هذا هو الأصل. وقيل بل يضمن عليه الأرش كالذي خلص الدجاجة بكسر ماذا؟ الزجاجة. إذا كسر الزجاجة فإنه يضمن قيمة ماذا؟ لأنه خلص ماله من مال غيره، ولا يمكنه تخليصه إلا بضرر، فيلزمه أن يغرم ماذا؟ الضرر. قيل يلزمه ذلك، المذهب لا يلزمه، لأنه لما غرس بإذن أم بغير إذن؟ غرس بإذن. فلا، وما ترتب على المأذون فغيره مضمون، ما ترتب على المأذون فغيره مضمون، وهذا هو الأصل. نعم.
وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد والجذاذ.
نعم، إذا كان مر معنا المذهب يفرق بين الغرس والبناء وبين ماذا؟ الزرع. ألم يمر معنا هذا؟ وفرقوا فيه في باب ماذا؟ الغصب. قالوا الغرس يقلع، أما الزرع ماذا؟ يكون مبقا لماذا؟ الحصاد، وعليه الأجرة لما بقي. هنا يقول إن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى ماذا؟ إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، لأن هذا يترتب عليه ماذا؟ الضرر في منعه، وإذا بقى فضره ماذا؟ مغتفر. فإن ضرره ماذا؟ مغتفر. هل له الأجرة أم ليس له الأجرة؟ مبني على ما سبق ذكره من قبل. نعم.
وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.
هذه المسألة مر معنا المذهب، الأرض فيها تثبت فيها الشفعة ولا تثبت فيها الشفعة؟ الشريك له حق ماذا؟ الشفعة. في هذا الشخص له حق الشفعة. والسيف هل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، لأن السيف لا تمكن ماذا؟ قسمته. فهذا رجل اشترى سيفا وشقصا ب50,000، خلنا نقول سيارة مثال أوضح. الآن هذا رجل يريد أن يسافر وعنده أرض مشترك فيها مع غيره وعنده سيارة، وأراد أن يسافر من هذه البلدة إلى بلد آخر، فما يحتاج لا سيارة ولا أرض. فجاء لصديق له وقال أبيعك سيارتي ونصيبي في الأرض ب100,000. طيب البيع هذا صحيح أم أنه بيع لا يجوز؟ البيع في غرر ولا بيع صحيح؟ بيع صحيح. الثمن معلوم، ما هو كم الثمن؟ المبيع معلوم ولا غير معلوم؟ سيارة وشخص من أرض، طيب المبيع معلوم. اشترى ب100,000، لما اشترى 100,000 خلنا دعونا نقول بأن هذه السيارة كانت فيها الآن هذا الشريك، هذا الشريك المشتري الذي اشترى هذا النصيب عبد الرحمن. إذا جاء أخونا مثلا نقول من المشايخ، يعني أعطونا الشيخ هيثم، جاء الشيخ هيثم يريد أن يأخذ بالشفعة وهو الشريك في الأرض هيثم، كيف يأخذ الشفعة؟ كيف يأخذ الشفعة؟ هل هو شريك في السيف والسيارة؟ لا، هو شريك في ماذا؟ في الأرض. طيب إذا جاء هل يثبت له حق الشفعة في الأرض أم لا يثبت له لأن العقد كان على أرض وسيف، على أرض وسيارة؟ يثبت له حق الشفعة، لأنه وكيف يثبت؟ نفرق ماذا؟ الصفقة. فنقول هذا البيع حصل ب100,000، يا أهل الخبرة هذه 100,000 وقعت على شخص وعلى سيارة، الشخص بكم والسيارة بكم؟ قالوا الأرض تثمن ب40,000 والسيارة ب60,000، فيرجع الشريك بكم؟ ب40,000 ويأخذ النصيب. علمتم لماذا نص على المسألة هذه؟ لأن من العلماء من يقول، لا شفعة، لأن المشتري اشترى ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه ماذا؟ الشفعة، وتفريق الصفقة ضرر عليه، ضرر عليه. والصواب أن الشفعة تثبت له، ولو كان، الشخص فيه شركة والسيف فيه شركة فإن الشفعة تثبت ماذا؟ تثبت ماذا؟ في الجميع، تثبت ماذا؟ في الجميع. نعم، وطبعا بعض العلم يقول تثبت الشفعة في الجميع، لكن الصواب أن السيف أو السيارة لم تكن فيها شركة فلا شفعة فيها، والأرض التي فيها شركة يكون فيها ماذا؟ الشفعة. نعم، الوقت انتهى. طيب تبقى مسألة أخيرة سأذكرها. قلنا أن الشفعة على المذهب تكون على ماذا؟ على الفور لمن واثبها، لكن وقلنا بأن الصواب أن الشفعة تبقى له ولا ما تبقى؟ تبقى له ما لم يبطلها قولا أو فعلا بدلالة الحال. طيب أعطيكم مسألة، هل هذه المسألة ما تبطل فيه الشفعة؟ هذا الآن أخونا أنور وفارح شركاء، فأراد فارح أن يبيع نصيبه، وأنور تاجر، فقالوا أنور أنا أبحث لك عن زبون يشتري نصيبك. فذهب أنور وكان دلالا، فتمت البيعة واشترى عبد الكريم نصيب فارح ب50,000، وأعطى أنور ماذا؟ دلالة 1,500 ريال، أخذها أنور الدلالة. ثم بعد ذلك أنور قال أريد الشفعة، أريد ماذا؟ الشفعة. هل الدلالة تسقط حق أنور في الشفعة؟ واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ لما كان دلالا هل سقط حقه في الشفعة أم له الحق أن يطالب بالشفعة بعد البيع؟ ليس له الحق لأنه أسقط حقه، هاشا تسقط، لا هو أسقط حقه. ممتاز، تتفقون على هذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. الآن هو أسقط حقه، الدلالة فيها رضا صحيح وفيها أسقط حق، لكن هذا الرضا حصل قبل البيع أم حصل بعد البيع؟ الدلالة متى؟ قبل البيع. والشفعة تثبت قبل البيع أم تثبت بعد البيع؟ لذلك لا عبرة بإسقاطه لحقه قبل البيع، لا بالقول ولا بالدلالة، العبرة بالإسقاط إذا وقع الإسقاط بعد ماذا؟ بعد البيع. ولذلك هو ترزق الله وباع، وثم بعد ذلك طالب بماذا؟ طالب بالشفعة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين.